السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في معتقد أهل السنة والجماعة، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن رؤية المولى عز وجل في الآخرة. يرون المؤمنون ربهم بأعينهم بأبصارهم في الجنة، وهذا من أعظم النعيم الذي ينعم به ربنا عز وجل على أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى فقال: مذهب الجهمية في يدي الله عز وجل. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الشرح: الجهمي هو الذي يكون على مذهب الجهم بن صفوان الذي أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم. وقول الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي، يعني أتباع الجهم ينكرون الأسماء والصفات، وهذا من مذهبه الخبيث، وإلا فله مذهب قبيح في عدة مسائل، ومنها إنكار الأسماء والصفات. من جملة المذاهب الخبيثة للجهم بن صفوان معتقده في الإيمان المعرفة فقط، فكل من عرف الله عز وجل فهو مؤمن كامل الإيمان. ويلزم من قول الجهم لابد أن يكون إبليس من أهل الإيمان، وكذلك فرعون، وكذلك كل الكفرة، لأن هؤلاء القوم وغيرهم يعرفون الله عز وجل ويصدقون بوجود المولى عز وجل، وهذا متواتر عنهم. فكون أنه يجعل الإيمان مجرد المعرفة، يلزم من قوله أن هؤلاء القوم الذين سميناهم من أهل الإيمان، ولا شك أن هذا أبين من أن يبين من أنه ضلال. يقول: وقوله وقد، هذه للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة، ومنه قوله: لقد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقد تأتي للتحقيق وهو المراد هنا، وتأتي للتقليل مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل، وهي هنا ليست للتقليل إنما هي للتحقيق، كما في قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه للتحقيق. وقوله أيضا، أي كما أنكر رؤية الله عز وجل فإنه أيضا ينكر إثبات اليدين لله عز وجل. والله جل وعلا له صفات ذاتية مثل اليدين والوجه والقدمين والأصابع، وله صفات فعلية مثل النزول والاستواء والكلام والخلق. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن ضابط الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة المولى عز وجل، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. يقول: فكل ما جاء الدليل بإثباته لله عز وجل من صفات الذات فإننا نثبته لله عز وجل، خلافا للمعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته وعلى رأسهم الجهمية، وخلافا للممثلة الذين يغلون في الإثبات حتى يشبهوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فهم على طرفي نقيض. فهؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، خلافا للمعطلة إثباتا بلا تمثيل، خلافا للمشبهة كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. وكما تعلمون أن هذه الآية هي قطب الرحى عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، لأن هذه الآية ردت على كل مبتدع في أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك كان هؤلاء المبتدعة يريدون أن يغيروها، فكانوا يريدون أن يتقون الآية ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأن العزة والحكمة من الصفات المعنوية، وهي وأما اليد والسمع والبصر من الصفات الحسية، هذا من باب التنزل لتوضيح الفرق بين المعنيين. يقول: والله جل وعلا له صفات ذاتية وله صفات فعلية كالاستواء. الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية. والنزول فعلية، والخلق والرزق والكلام. الخلق والرزق صفات فعلية، أي يفعل كما يشاء. طيب، والكلام كما قال أهل العلم صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وصفة فعلية باعتبار أحد الكلام. واضح يا شيخ حسن ديت؟ واضح يا مرشد؟ واضح يا أحمد؟ مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو التركيز. أي جزئية مش واضحة اسأل. فكنا نجهل فسألنا فتعلمنا، وفوق كل ذي علم عليم. ومن صفاته الذاتية اليدان، وقد جاء إثباتهما في كلام الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمين، وقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام. وفي الحديث: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات اليدين واليد لله عز وجل على معناهما المعروف في اللغة. فهما يدان حقيقيتان، لكن ليستا كيد المخلوقين، بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا الله عز وجل. فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي، وننفي عنهما التمثيل والتشبيه، فلا يشبهان يد المخلوق. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، تمشيا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شأنهم في ذلك شأنهم في بقية الأسماء والصفات لله عز وجل. أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله جل وعلا كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. لذلك أهل التعطيل والمبتدعة لما بدأوا ينفون صفات المولى عز وجل ويعطلون، وهو ما عطل إلا لما مثل، فلما مثل عطل، وقدوا أنفسهم في حيص وبيص وما استطاعوا أن يخرجوا من هذا المأزق إلى الآن، ولن يستطيعوا إلا إذا رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أي شيء يعلم لابد أن يكون له وصف. أي شيء يعلم لابد أن يكون له وصف. طيب، ما هو وصف الله عندكم؟ ما هو لابد أن يأتي له بوصف حتما ولابد. طيب، ما الذي حال بينك وبين أن تثبت له بعض الصفات كاليد، كاليدين يعني، والوجه والنزول إلى غير ذلك؟ قالوا: لو أثبتنا لشبهناه بخلقه، أو لو أثبتنا الصفات للزم من ذلك تعدد القدماء، والله عز وجل أول بلا بداية. طيب، من باب التنزل مع المبتدع، وهذا بيبقى دائما آخر سهم في جعبة السني وهو يناقش المبتدع، التنزل في الخطاب. فنقول لهؤلاء: هل تثبتون لله وصف أم ليس له وصف؟ ما هو معنى كلمة ليس له وصف؟ يبقى عدم. ده كلام العقلاء، طالما شيء يعلم لابد أن يكون له وصف. طيب، ما تثبتون من صفات الله؟ قالوا: نثبت صفة الوجود. وهنا وقعوا في حيص وبيص. طب، ما صفة الوجود ثابتة لكل المخلوقات، وبناء على ذلك يلزمك أن تجعل وجود الله كوجود المخلوقات. وكذلك بعض المنصفين منهم، وأعني بالإنصاف أي إنصاف بالنسبة لهم لا بالنسبة لأهل السنة، يثبتون لله عز وجل صفة الذات. طيب، ما كل المخلوقات لها ذوات، ما تقول في ذلك؟ يقف يبحلق بعينيه ويفغر فاه ولا يدري ماذا يتكلم، وهذا هو ديدن أهل البدع في كل وقت وفي كل حين. يقول: أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله عز وجل كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. طيب، اكتب عندك أخي الفاضل: واليد واليد في لغة العربي تطلق ويراد بها ثلاث معان. المعنى الأول الجارحة أي اليد الحقيقية، وهذا هو أصلها في وضع اللغة، وهذا هو أصلها في وضع اللغة. طب قبل التكملة، اللغة توقيفية ولا اصطلاحية؟ ايش عاطف؟ ايش خلاء؟ ايش عاطف؟ احسنت يا اخي، جزاك الله خير. توقيفية ولا اصطلاحية؟ ايه معنى اصطلاحية؟ أهل مين بقى؟ طيب لا بأس أبدا أن نتكلم بشيء من التفصيل. اعلموا إخواني أن معنى الاصطلاح ومعنى التوقيف، الاصطلاح أن يصطلح جماعة من الناس على شيء معين يتعارفون عليه فيما بينهم. قلت معي شيخ عباك وركز. الاصطلاح أن يصطلح جماعة من الناس على شيء معين يتعارفون عليه فيما بينهم. يعني أنا والأخ والأخ والأخ، إحنا أربعة شغالين مثلا في مركز تحليل طبي، كلنا أهل اختصاص، فأردنا أنا وهم إخواني أردنا اخترعنا شيء معين، اخترعنا آلة معينة، شيء معين نحدد به قيمة المادة الكيميائية التي نضعها إلى غير ذلك، اخترعنا وحدة زمنية معينة. فبدأت لهم طيب هنسمها إيه؟ مش كل شوية بقول لك هات يا دكتور البتاع وانت قولي لا رجع لي البتاع، مش هينفع، ده مسلك غير مرضي. فاصطلحت أنا وهم على تسمية هذا الشيء بكذا، خلاص يبقى اتفقنا فيما بيننا لما أقول هات كذا يبقى هو عارف أنا بقول إيه. ممكن أحمد جي من بره وأنا بأخاطب أخي أقول اعطيني كذا يقول ما كذا، ما يعرف. يبقى اصطلاحية أي اتفق جمع من الناس فيما بينهم على شيء يتعرفون عليه، حينما أريد أقول لأخي هات كذا يجيبوا لي بسرعة، عارف ده اسمه الإيه؟ الاصطلاح. فالسؤال بقى يا شيخ حسن، هل يا ترى حدث في زمن من الأزمان، متى هذا الزمن لا ندري، أن اجتمعت البشرية أو مجموعة من البشرية وقالوا تعالى نصطلح حتى نسمي الأشياء التي حولنا بأسمائها حتى إذا أردنا شيئا نتعرف عليه، وقالوا طب تعالى نوع بقى، شايف اللي قدامك ده هي إيه؟ اللي هو الطويل بأربع رجلين ورقبة طويلة وحتى مكببة فوق ظهر، إيه رأيك نسميه إيه؟ نسميه لمج ولا مجل ولا جمل؟ قال خلاص نسميه جمل. خلاص يبقى احنا اتفقنا ان ده اسمه ايه؟ جمل. بعد ما كان احنا بقول البتاع الطويل، لا قول يا احمد بقى اسمه الجمل. وبعد ذلك مثلا على الحمار وعلى الجبل وعلى الارض، الكلام ده حصل؟ هذا مستحيل، واخد بالك شخاطف؟ هذا مستحيل، ما حصلش. يبقى عشان كده بنقول ايه؟ ان اللغه توقيفيه. ايه معنى توقيفيه؟ بنص القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمه أسماء كل شيء، حتى قال ابن عباس هذا جبل وهذا أرض وهذه سماء، وحتى الفسوة والفسية. يبقى معناها إيه؟ توقفية. يبقى اللغة يا إخواننا هي توقفية، يعني معناها لما نيجي نتتبع الله. طب الذئب، الذئب لما خلق واخد بالك وقبل أن يخلق لا أحد يعلم به، صحيح؟ طيب لما خلق كيف عرفه الناس أنه ذئب؟ بوضع المولى عز وجل، هذه معنى كلمة وعلم آدم الأسماء كلها. أما عن قول من قال إن اللغة الصلاحية، ده كلام في منتهى الخطورة، وتكمل خطوة في إيه؟ إيه معنى الصلاحية يا شخلاء تاني فكرني؟ لا، جماعة معينة من الناس اتفقوا على إيه؟ على شيء بشيء معين يتعرفون إيه عليه، واخد بالك؟ قال لك خلاص لو اصطلاحية سيأتي في وقت من الأوقات يجتمع الناس ويغيرون الأسماء السابقة. أنتوا بتقولوا تعريف الزنا إيه؟ متوقيفي، واخد بالك كذا كذا كذا، لا انتوا اصطلحتوا على الزنا بكذا احنا هنغيره، واخد بالك، ونجعل الزنا من زنى 20 مرة وانجب 10 مرات عدا ذلك ما يعتبرش زنا، يبقى ما فيش حد. انتوا معايا اخواننا في الخطوره دي؟ وبناء على ذلك ما تعرف الخمر عندكم؟ الخمر عندنا ما خمر العقل واذهبه. لا لا لا، ده احنا هنصطلح. طب ليه؟ هم اصطلحوا على الخمر، احنا زينا زيهم هنصطلح. طب الخمر، الخمر عندنا ما اذهب العقل لمده 72 ساعه واخذ يعني يتقي ويفعل ويفعل، ده الخمر، عدا ذلك مش خمر. يبقى كده ستضيع الاحكام الشرعيه، مظبوط؟ يبقى اللغه مالها؟ ها؟ لغه ايه؟ توقيفيه بوضع. علشان كده لما نيجي نتكلم مثلا عن تعريف المجاز وتعريف الحقيقه مثلا، يعني عشان بس في لفظه كده ارجو حينما تقراها تفطن لها، يقول لك المجاز، خليك معايا يا احمد، خليك معايا، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينه، كلمه اهي في غير ايه ما وضع له، يبقى باصل الوضع. يبقى هم استخدموا مثلا كلمه الـ 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 الاسد على الحيوان المفترس، ده باصل الوضع. انا اريد ان اضعها على رجل الشجاع الشهم صاحب المروءه والنجده، يبقى انا هنا اخذت اللفظ من على غير ما في من وضعه الاصلي جبته في وضع ايه؟ في وضع ثاني. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى مساله في ايه؟ في غير ما وضع له، وضع له يعني ايه؟ توقيفي باصل الوضع. متى؟ الله اعلم. وعلم ادم الاسماء كلها. ها؟ المجاز تعريفه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. انتوا معايا يا اخوانا؟ ركزوا قوي في المعلومات دي لانها مهمة جدا. تعريف المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. معلش حسن، ركزوا الله يبارك فيكم. ما هو المبتدع لعبوا على أهل السنة من الجزئية ديت. ها لحد كده انتم معايا؟ طيب طبعا لما نقول لغة العرب والمعلومة دي احفظوها، بنستدل بكلام العرب بنثرهم وبأشعارهم الشيخ عبد الباقي حتى سنة 150 بس. أي شاعر تكلم ونستدل بكلامه بعد 150 بنحاذر. ليه؟ لأن في 150 كان لسه لم يتدخل العجم ولم يتم التلاعب في الألفاظ. فالضابط عندنا الشاعر ده ولد سنة كام ومات سنة كام كذا، 150 خد كلامه، هو ده العربية الأصلية، ونثرهم وأشعارهم، ده هو ده أصل لغة العرب. ما هو ما ينفعش يقول لك طب ما أنا أجيب لك شاعر من بتوع اليمن دول، اللي هو يعني صاحب اللسان المعوج الذي يتكلم بالعامية ويدمر الدنيا. لا، أنا عندي حد معين، سنة كام؟ ها 150 هجري. بعد ذلك أستدل بس بحذر، وحينما أستدل بأبيات من الشعر على لغة العرب لابد أن أعرف قائله. لذلك لما اتكأ المبتدعة على الاستوى بمعنى الاستيلاء وأتوا ببيت شعر الأخطر النصراني ملوش سند أصلا وليس له وجود، فأهدم قوله. فباستقراء لغة العربي عشان نرجع لموضوعنا، وجدوا أن كلمة يد اللي هي الياء والدال ده لفظ، وأي لفظ في لغة العرب يدل على معنى أم لا يدل على معنى؟ في ألفاظ لا تدل؟ طيب عندنا ألفاظ تدل على معنى في ذاتها، وعندنا ألفاظ تدل على معنى مع غيره اللي هي الحروف، مظبوط؟ أما عند الاسم والفعل يدل على معنى في ذاته، أما الحرف يدل على معنى مع إيه؟ مع غيره. يعني ما أقول من أو على أو إلى أو في أو فوق، ما أستطيع أن أعرف معناه إلا إذا أضيفت إلى إيه؟ إلى غيره. واضحة ديت؟ فوجد العلماء أن لفظ يد في لغة العربي، إيه معنى لغة العرب بكلامه لحد سنة كام؟ 150 تدل على ثلاث معان. المعنى الأول يد بمعنى الجارحة، وهذا هو أصل وضعه. أصل إيه؟ وضعه. عرفت معنى كلمة أصل وضعه يعني؟ طيب المعنى الثاني تأتي بمعنى النعمة والفضل، تأتي بمعنى النعمة والفضل. المعنى الثالث تأتي بمعنى القدرة. كتبت؟ سمعني.
أن اليد في اللغة العربية تدل على ثلاث معاني. المعنى الأول يد بمعنى جريحة، وهذا بمعنى أصل وضعه.
لا، وهذا في أصل الوضع.
هذا في أصل الوضع.
نعم.
الثاني تأتي بمعنى النعمة والفضل.
نعم.
الثالث تأتي بمعنى القدرة.
كويس. دائما كده قاعدة عامة لا تنخرم، حينما نقول الأصل لا يحل لأحد أن يخرج عنه إلا بدليل. دي القاعدة العامة. الأصل يبقى نقول مثلا إيه؟ الأصل في كل مسلم الاستقامة. يبقى الأصل في أخويا الاستقامة. الأصل في أخويا الاستقامة. فأبلغني أحد عنه غير ذلك، أقول له لا، ده الأصل الاستقامة. جبت الكلام ده منين؟ ما دليلك على أنه غير مستقيم؟ أصلا قل لي هاته منين، وننصحه ونقومه، فله حق علينا. يبقى دايما الأصل لا نخرج عنه إلا إيه؟ بدليل. وبناء على ذلك حينما أسمع كلمة يد في القرآن، في السنة، في أشعار العرب، في كلام الناس، معروف اللي هي الإيه؟ الجارح. طيب أردت أنت أن تقول المراد باليد هنا النعمة أو الفضل أو القدرة، يلزمك الدليل. واضحة؟ يلزمك الإيه؟ الدليل. العلماء باستقراء لغة العرب وجدوا أن اليد تجيء بمعنى الجارحة وبمعنى القدرة وبمعنى النعمة والفضل مفردة ومجموعة. كويس؟ يعني ممكن كلمة يد تأتيك مفردة بالإفراد تشمل الثلاث معاني، مع أن الأصل اللي هي الإيه؟ الجارح. وممكن تأتي مجموعة بالجمع، يعني عندنا مفرد ومثنى وجمع في لغة العرب، وتأتي مجموعة بمعنى أيضا الجارحة وبمعنى النعمة والفضل وبمعنى القدرة. كويس؟ أما إذا جاءت مثنى فلا تكون إلا بمعنى الجارحة. اكتب القاعدة دي. إذا جاءت اليد مثنى فلا تكون إلا بمعنى اليد الحقيقية، افتح قوس، الجارحة. ده الكلام ده في لغة مين؟ ها؟ في لغة العرب. ومن أجل ذلك انظر لدقة القرآن، قال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. الرد إيه؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه. شفت السر فين هنا؟ وكان من المقبول أن يقول بل يده، ولكن قال بل إيه؟ بل يداه. لذلك كل من صرف اليد بمعنى القدرة والنعمة غالط نفسه وكذب على لغة العرب، من الأشاعرة ومن غيرهم. يبقى هنا بل يداه في لغة العرب لا تكون إلا إيه؟ اليد الإيه؟ الحقيقية. ده كلام العرب الذي عند الاختلاف في معنى أي لفظ نرجع إليه، لأن المفترض أي واحد في الكون عاقل له مرجعية يقف عندها. فإذا اختلفت أنا وأنت في معنى الألفاظ فلابد أن نرجع إلى حد معين لا أتخطاه أنا وأنت، فمن تخطاه فهو صاحب هوى. انت واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ طيب يبقى بل يداه مبسوطتان، يبقى هنا بمعنى الايه؟ اليد الايه؟ الحقيقي. طيب قيد اخر قاله العلماء، وهو ان اليد اذا جاءت بمعنى الجارحه تكون مقطوعه عن الاضافه، ودي من اهم القيود، تكون مقطوعة عن الإضافة. في صلح الحديبية لما حدث من عروة بن مسعود الثقفي ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عروة كلمة خبيثة فقال: أي محمد، جمعت أوباشا من الناس وأتيت لتستأصل بيضة قومك، والله ما أراهم إلا أوباشا، حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك. ده كلام مين؟ بيقول عن من؟ عن الصحابة. فكان واقف من الصحابة المغيرة بن شعبة أبو بكر الصديق، فقال له: أنحن نفر عنه؟ أمصص بضر اللات. بضر اللات كلمة خبيثة، كلمة شديدة، بس هو ده اللي ينزبه. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال: لولا يد لك عندي، لولا يد لك عندي لكافأتك به. يبقى يد هنا بمعنى النعمة والفضل. ليه جاءت مقطوعة عن الإضافة؟ لولا يد لك عندي، يبقى تأتي بمعنى النعمة والفضل إذا كانت مقطوعة عن الإيه؟ عن الإضافة. طيب قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله مضاف، وهبلك يد الله فوق أيديهم، يد مبتدأ، لفظ الجلالة مضاف، وهنا إضافة إيه؟ مخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ ها ركزوا، صفة الموصوف، جاءت مضاف، يبقى بمعنى الايه؟ بمعنى الجارح، اي اليد الحقيقيه. انتم معايا يا اخوانا في الجزئيه ديت؟ يبقى بناء على ذلك اليد تاتي بمعنى الجارحه، ده في اصل لغه العرب. طيب تاتي بمعنى القدره وبمعنى النعمه والفضل اذا جاءت مفرده او مجموعه، اما مثنى لا تكون الا بمعنى اليد الحقيقيه، وايضا لا بد ان تكون مقطوعه عن الايه؟ عن الاضافه. احفظوا الكلام ده كويس جدا، افطنوا وانتبهوا له جيدا، لان احنا كنا في الزمن الماضي، اعني قبل الاحداث المشؤومه، وفعلا وده بالاستقراء ومن خلال يعني الاطلاع، فعلا كان بدا مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات في مصرنا ينتشر، وينتشر بقوه، وفعلا كان اي واحد يتكلم بغير كلام اهل السنه ينال ما لا يخطر له على بال من النقد ومن الرد، بل ومن الاتهام له بكل نقيص. بعد حدث ما حدث والسيوله الفكريه التي نعيش فيها، بدا مذهب اهل البدعه يعلو وينتشر، وطبعا سيوله فكريه خلاص، حريه الفكر، تكلم بما تريد، وليس هناك مانع ابدا، ونخشى من ذلك أن يأتي من يقيدك بعدم الرد. هذا من دين الله وعندنا حرية، وده هنا مكمن الخطر، لأن الأهواء كثيرة، وأهل البدع دائما عندهم من الآليات والإمكانيات المحسوسة أكثر من أهل السنة، وكنا نعتقد الله غالب على أمره، ولكن من باب أخذ الأسباب. فمن أجل ذلك أرجو أن تحكموا أمركم في مسألة الصفات بالذات، وكذلك في مسألة الغيبيات احكم أمرك تماما، لأن ستسمع العجب العجاب بعد قليل في الأيام القادمة، وقد سمعنا قبله من أيام قلائل يعني شيء ما كان يخطر لنا على بال أن نسمعه، ولكن إلى الله المشتكى، وهذا هو قدر ربنا فينا فلنرضى به. الشاهد يا أخواننا، لابد أن تحكم أمرك في مسألة الصفات. يبقى صفة اليدين ثابتة للمولى عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. ايه معنى الذاتيه يا احمد؟ ايه معنى خبريه؟ يعني
كل ما اخبر بالقران والسنه.
احسنت، جاء بها الخبر عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا اليد في لغه العرب لها كم معنى؟ تفضل يا شيخ علاء. الاول، الثاني، الثالث مرشد، القدره. بنميزها ازاي؟ بعده ايه مميزات. الاولى ان جاءت مثناه تبقى بمعنى الايه؟ الجارح. جاءت مقطوعة عن الإضافة، جمعنا لا مقطوع عن الظاهر معنى النعمة والفضل أو القدرة، جاءت مضافة يد الله. تبقى اليد الحقيقية، ده معتقد أهل السنة. فضل ما احنا قلناه، اكتب عندك هو. قال عروة: لولا يد لك عندي. شيل كلمة لولا واعرف يد مبتدأ، لك جر ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر، يبقى هنا ما جاتش مضاف. خليني اكتب عندك بقى: يد الله فوق أيدي. أي نعم، ما هي معنى كلمة مضاف أو مقطوع عن الإضافة. يد الله فوق أيدي، اعرف كده يد مبتدأ كويس، وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إلى مجرور، فوق ظرف مكان، أيديهم مضاف إلى مجرور، وهم في ضمير في محل جر مضاف إليه. أحسنت، تأتي مضافة بمعنى اليد الحقيقية، مقطوع عن الإضافة تبقى بقى بمعنى القدرة، بمعنى النعمة، بمعنى الفضل، حسب السياق. ها، وضحت. أيضا لو جاءت مثنى، طبعا في لغة العرب كما تعلم عندنا المفرد وعندنا المثنى وعندنا الجمع، واخد بالك، رجل رجلان رجال، فلو جاءت مثنى ما تكونش إلا بمعنى الجارحة. ده الكلام ده في لغة مين؟ العرب. لغة العرب لحد سنة كم يا علاء بنستدل به؟ أحسنت، أرجو أن لا تنسوا هذه المعلومات، فهي في منتهى الخطورة، بحيث لما يجي بقى مبتدع يتكلم تعرف ترد عليه، ده إن أذن لك بالرد، وإلا إحنا يعني أملنا في الله عز وجل ليس له حدود. نعم.
بالنسبة لطرف الشعر، يدخل فيه الشعر الجاهلي؟
طبعا، ده هو ده الأصل. الشعر الجاهلي، شعر العنطرة والنابغة الذبياني، ده أصل الشعر. ما هو ده اللي كان بيسعى الهالك الخبيث، أخذه الله طه حسين في هتمه لما ألف كتاب في الشعر الجاهلي. الكتاب عبارة عن إيه؟ يريد أن ينفي وجود شعر جاهلي. طب واحد يقول لك وإيه الإشكالية فيه؟ ما الإشكالية يترتب عليه ما فيش قرآن. كيف؟ القرآن جاء ليتحدى العرب في فصاحته، مضبوط؟ طب أين فصاحة العربي؟ في الشعر وفي الناس. طب ما فيش شعر ولا ناس، يبقى ما فيش قرآن. هو ده هدف، واخد بالك؟ يبقى الشعر الجاهلي ده هو ده العمدة والأساس. لذلك لو أنت دايما تقرأ تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، لما كان يفسر ودخل عليه نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق زعيم فرقة الأزارقة، والأزارقة اتخرجوا منين؟ من الخوارج. فرآه نافع يفسر القرآن، فقالوا تعالوا لنرى هذا الذي يشتري على كتاب الله حتى يأتي لنا بمصادق كلامه من لغة العرب. يأتي عاطف ها، بمصادق كلامه من لغة العرب، يعني بتقول عن اليمين وعن الشمال عزين. ما معنى عزين؟ يعني متفرقين. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. فين؟ كيت وكيت الجمهون. هو ده يا أخوانا أصول العلوم. يبقى عندي ألفاظ في الكتاب لها معاني معينة، أنت معايا يا ولدي؟ معايا؟ لها معاني معينة. المعاني ديت زي ما شرحت قبل ذلك، هنا قلنا إن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد، فاكر يا أحمد الكلام ده؟ وإما أن يكون له معنيان أحدهم أرجح من الآخر، وإما أن يكون له معنيين أو أكثر لا مرجح لأحدهم على الآخر. ما هو ده كله كلام العربي، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أنا بنظر إلى اللفظ، واللفظ ده هل له معنى واحد؟ خلاص انتهى. طب له أكثر من معنى؟ بشوف المعنى هو المراد. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الذي يحدد معاني الألفاظ السياق والإفراد والإقتران والتركيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب، ده كله بيؤثر على إيه؟ على معنى اللفظ، لأن اللفظ ممكن يكون له أكثر من إيه؟ أكثر من معنى. واضح يا إخواننا؟ يبقى إذن أهل البدعة لما قالوا اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة والفضل، وبناء على ذلك قال ربنا عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بقدرتي، واخد بالك؟ طيب بيدي هنا مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ مثنى. يستحيل في لغة العرب أن تكون بمعنى قدرتي، يستحيل، لأن يا إخواننا الله يجزاكم بالخير أهل البدعة من ديدنهم الكذب وعدم الأمانة في النقل. أسهل شيء يكذب، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. صاحب ألفية ابن مالك قال إن كلمة لن تراني لا تأتي للنفي للتأبيد. من قال هذا، من قال هذا في هذه الحالة ده كذب على لغة العرب. ما فيش أبدا لن بمعنى لن تراني بمعنى تنفي النفي على التأبيد، بل النفي في المستقبل فقط ليس على التأبيد. أهل البدعة جعلوها كذلك، وهذا من الضلال. يبقى مسألة التلاعب في ألفاظ لغة العرب ده مسلك أهل البدعة. الكذب ديدنهم، والخيانة في النقل هذه شيمهم، وعدم تحرر الأدلة نشأوا على ذلك. طب العمل إيه؟ نرد عليهم بأصول علمية وبأدلة، استجابوا فبها ونعمت، وإلا فلن يعجزوا الله عز وجل ولا تنشغل به. لذلك دائما وأبدا عند كلامك عن المبتدع كلمة ورد غطاها، تنصاع للأدلة أم لا تنصاع؟ انصاع خير وبركة، ما انصاعش خلاص، يعني انفض ثوبك منه فهو جرب حتى لا يعديك. يقول يؤولون: وأما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله جل وعلا كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. يؤولونها بمعنى القدرة فيقولون معنى لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فيقال لهم الله جل وعلا ذكر اليدين بلفظ التثنية، فهل الله جل وعلا له قدرتان أو قدرة واحدة؟ فلا يوجد جواب، فلا يوجد إلا جواب واحد، وهو أن الله عز وجل له قدرة واحدة، ولا يصح أن يقال له قدرتان. وفي قوله تعالى لما خلقت بيدي هل يقال معناها بقدرتي؟ لا أحد يقول هذا. وأما تأويلها بالنعمة فكأن تقول لك يد عندي، أي لك نعمة عندي. فإذا قال قائلهم معنى لما خلقت بيدي بنعمتي، يقال هل الله عز وجل ليس له إلا نعمتان فحسب، أم أن جميع النعم منه سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا لا فرق بين آدم وغيره إذا فسرت اليد بالقدرة، فإن الله عز وجل خلق جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، فلا مزية لآدم على غيره من البشر، والله جل وعلا ميزه بقوله لما خلقت بيدي، فهذا وجه الرد على هؤلاء. اكتب عندك: وأصل الخلق خلقه ربنا عز وجل بكن، وأصل الخلق خلقه ربنا عز وجل بكن، وهي غير مخلوقة، وهي اللي هي إيه؟ كن غير مخلوق. والدليل قوله تعالى: إنما قولنا لشيء، ولا أمرنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إنما أمرنا، مش كده، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وخرج عن هذا الأصل وخلق بغير كن، بل بيدي الله عز وجل ما دل عليه الدليل. وخرج من هذا الأصل ولم يخلق بكن، بل بيدي الله عز وجل ما دل عليه الدليل. منه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نرجع للكتاب. يقول: وأما الممثلة فيرد عليهم الممثلة الذين مثلوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين بغض النظر من المخلوقين. أما الممثلة فيرد عليهم، فيرد عليهم القرآن بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو الشبيه، والند هو الشبيه والمثيل، فنهى أن نجعل لله أشباها وأمثالا من خلقه سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء. فهذا هو مذهب الجهمية في مسألة اليدين لله عز وجل، وهذا الرد عليهم فيما تأولوه، ومذهب الممثلة والمشبهة أيضا والرد عليهم من كلام الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول والسماوات مطويات بيمينه. أيضا يا أخوانا من جملة الرد على الممثلة رد عقلي، ودايما الأصل عند السني أنه يرد بأدلة الكتاب والسنة، ولا يمنع ذلك من أن يرد بالمعقول وبما تعرف عليه الناس، وإلا الأصل هو الرد بأدلة الكتاب والسنة، وليس هناك ثم مانع أبدا أن الإنسان يرد على المخالف بما دل عليه المعقول. فنقول للمشبهة الذين يشبهون صفات المولى عز وجل بصفات خلقه، يوجد كثير من الخلائق لهم يد ولهم وجه ولهم قدم ولهم ساق إلى غير ذلك، ولهم سمع ولهم بصر، وباتفاق العقلاء الأسماع مختلفة والوجوه متباينة واليد أيضا مختلفة، وما فيش حد يختلف على ذلك. يعني عشان كده أهل السنة وضعوا قاعدة، وهي إيه؟ إن التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. واخد بالك؟ التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. يعني واحد اسمه سعيد ومليون واحد اسمهم سعيد زي بعضهم أبدا، ده واحد وده واحد، وده اسود وده ابيض وده طويل وده قصير إلى غير ذلك. كذلك التماثل في الصفات لا يلزم منه التماثل في الموصوفات. التماثل في الصفات لا يلزم منه التماثل في الموصوفات. والله جل وعلا يقول والسماوات مطويات بيمينه، وجاء لفظ اليمين والشمال في الحديث، ثم قال وكلتا يديه يمين، فهي شمال بمعنى اليمين، وذلك تنزيها ليده عز وجل من التنقص، لأنه إذا سمع السامع إثبات الشمال لله فربما يقع في نفسه أنها مثل شمال المخلوق، لأن يد المخلوق الشمال ليست مثل اليمين بل أنقص، والشمال كما هو معلوم لإزالة الأذى والتنظيف، وأما اليمين فهي لما يستطاب والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك. فإذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها أنقص من اليمين كما في المخلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم وقال وكلتا يديه يمين. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكلتا يديه يمين لعلة معينة، نفي توهم، وهذا مهم في فهم كلام المتكلم. هل يا ترى أراد هذا على الحقيقة، أم أراد بهذا اللفظ ليزيل توهم عن متوهم؟ لذلك الرحمن على العرش استوى، ده هو المعتمد عند أهل السنة. طب استوى بذاته، نعم، ولكن تقال إذا وجدنا أن السامع سيتوهم معنى غير المعنى المراد. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا لفصل القضاء، جاء بذاته نعم، ولكن لدفع توهم. فمسألة دفع التوهم عن السامع ديت لها وضع في استدلال على الحكم، والكلام عن الصفة الخبرية له وضع آخر. أقصد بذلك إيه؟ هل نثبت لله عز وجل صفة الشمال لليد أم لا؟ احنا قلنا وكلتا يديه يمين، لما قيلت لدفع ايه؟ توهم. طيب ما هو وصف اليد بالشمال ورد في حديث صحيح عند مسلم، يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بشماله، وفي رواية بالأخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في هذا الأمر كلاما ماتعا، فقال وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن. كويس، على يمين الرحمن. قال ولو لم يكن مزية لليمين عن الأخرى لما كان للمقسطين فضل. مظبوط، واضحة ديت. ولكن الخوف منين بقى؟ أن إذا أثبتنا صفة الشمال نقول أنها أنقص وأقل وفيها وفيها، هذا المحظور الذي من أجله قال بعض أهل العلم الصواب وكلتا يديه يمين. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال وأن صفات المولى عز وجل تتفاضل، وأيضا آيات القرآن تتفاضل، أعظم آية في كتاب الله. ولكن هنا هل التفاضل، انتبهوا، باعتبار ألفاظها وكلماتها أم باعتبار ما اشتملت عليه من معان؟ أحسنتم. يعني مثلا إيه؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا مثلا، هل هذه كقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ أبدا. ومع أنه كله إيه؟ كلام ربنا عز وجل. يبقى التفاضل هنا جاء باعتبار ما فيها من معاني، أما النظم والسياق والدقة والتركيب هذا كله واحد في كتاب الله عز وجل. كذلك صفات ربنا عز وجل كلها كمال، وكمال مطلق لا يليق إلا بالله عز وجل، ولكن بعض الصفات تتفاضل على بعض. وليس معنى هذا أن المفضول به نقص، أبدا لا، ليس به نقص. وعلى هذا المنطلق أو بهذا المعنى أثبت بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية صفة الشمال ليدي الله لبعض اليد الثانية من يدي المولى عز وجل من هذا الباب. طب والأسلم؟ والله كما تريد، الأمر واسع. كلتا يديه يمين لدفع توهم، له يد يمين ويد شمال، ولكن لا نظن بالشمال أي نقص، هذا إن شاء الله ليس فيه بأس. لا، لو ورد في حديث مسلم أي نعم، بس التوهم هذا. نعم تفضل.
هل يصح قول القائل ان كلتا يدي من اليمينتين من اليمن والخير؟ هذا غير صحيح.
لا غير صحيح. لا لا يقال، اصل يمنع هيبقى هنا في تاويل، دخلنا في التاويل. الوقت اكبر ايه؟ ها بقى 5 دقايق. طيب يقول قول الناظم رحمه الله وكلتا يديه اي يدي الله عز وجل وعلا بالفواضل أي بالعطاء والنعم، تنفع يعني تعطي الخلق وتمدهم. وفي الحديث يده ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، فهو جل وعلا يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية، يعطيه بيده الكريمة لعباده. هذا معنى قوله وكلتا يديه بالفواضل أي بالعطايا والأفضال من الله. قوله تنفع يعني مستمر في العطاء الذي لا ينقطع من الله عز وجل. واليهود قبحهم الله لما وصفوا الله جل وعلا بالبخل وقالوا يد الله مغلولة، فقال عز وجل غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني بالجود والعطاء والكرم. حديث إن المقسطين عند الله عندكم ولا لا؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. إن المقسطين، طبعا فرق بين المقسطين والقاسطين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، أي الجائرين من قسط أي مال، أما المقسطون من أقسط أي عدل. فرق بين الاثنين. إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا يعني أصبح رئيس من الولاية. وما ولوا، لا لا لا، وما ولوا مقسطين، حاكم تولى على إمرة البلاد فعدل. معايا واضح يا إخوانا الكلام الناظم في صفة اليدين لله عز وجل؟ وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. طبعا كلام الجهمي هذا منذ القدم ولكنه يتجدد في الوقت الحاضر، فلابد أن نكون على يقظة وعلى حذر مما يتكلم به المبتدع في دين الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بذات الله عز وجل. يبقى نلخص ما ذكرناه، أن اليد في لغة العربي تأتي بمعنى الجارحة وهو الأصل، أو بمعنى اليد الحقيقية وهذا الأصل، وتأتي بمعنى النعمة والفضل، وتأتي بمعنى القدرة. هذا في كلام العرب وفي أشعاره. فإن جاءت مثنى لا تكون إلا بمعنى اليد الحقيقية. معايا يا أحمد؟ طيب، كذلك وإن جاءت مضافة تكون بمعنى اليد الحقيقية، أما جاءت مقطوعة عن الإضافة فتكون بمعنى الإيه؟ بمعنى النعمة والفضل. الله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ورزاكم الله خيرا. دقائق ونواصل دروسنا إن شاء الله.